بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ذكر صلاة حضر في سفر، وإن أحرم حضرا ثم سافر. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريضة الصلاة قائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي صفة صلاة أهل الأعذار كيف يصلون. وأهل الأعذار ثلاثة أنواع: المريض والمسافر، المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. وهذا يدل على عظم الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى أهل الأعذار يصلونها على حسب استطاعتهم. ويدل أيضا على سماحة هذا الدين وشموله بكل أحوال بكل أحوال المسلمين، وأنه لم يترك شيئا إلا وبين حكمه، ويشرع لكل حالة ما يناسبها. شرع للصحيح المقيم الآمن، شرع له صلاة تامة، وشرع لأهل الأعذار صلاة بحسب أحوالهم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، فلا تسقط عن المريض، ولا تسقط عن المسافر، ولا تسقط بحالة الخوف، بل تصلى على حسب الاستطاعة. وأنه ما دام عقل الإنسان باقيا إنه لا تسقط عن الصلاة، فيصليها بحسب ما نستطيع. أما إذا زال عقله وزال إدراكه فإنه لا تجب عليه الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ذكر منهم الصغير حتى يبلغ حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن زال عقله ولم يبق عنده إدراك، إما لآفة أصابته وإما لكبر وهرم، فإنه لا تجب عليه الصلاة بعدم وجود العقل. أما ما دام العقل باقيا فإنه يصلي على حسب استطاعته. نعم.
تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه.
تلزم المريض الصلاة فلا يقول انه مريض ويصلي حتى يبرأ او حتى يخرج من المستشفى كما يظن بعض الجهال. تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج، ولو كان منوما عن السرير فلا يستطيع النزول منه، يجب عليه الصلاة في كل حال، يصليها على حسب استطاعته، يصليها قائما إن استطاع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة. قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. في كل هذه الأحوال يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود، يؤمن برأسه، يؤمن برأسه بالركوع ويؤمن برأسه بالسجود، ويجعل سجوده أفضل للركوع ليتميز الركوع من السجود. واللئيم بالرأس ليس الليمة باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع، لا، الليمة بالرأس. هذه أحوال المريض كما جاءت في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على الجنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقي، يعني إذا لم يستطع يصلي على الجنب يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. فإن كانت رجلاه إلى القبلة إلى غير القبلة لم يصح مع القدرة، لأنه يصير منحرفا عنه. وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يمهله إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، فلا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع الوضوء طهارة بالماء توضأ وتطهر بالماء، فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم، وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، يصلي ولا يترك الصلاة. هذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والثياب إذا كان عليه ثياب نجسة إن استطاع غسلها يغسلها، وإن لم يستطع بدلها بغيرها، وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجسة، لأن هذا منتهى استطاعته ومقدرته. فالمهم أنه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، ولكن بشرط في حالتين أن يكون وجهه وجسمه إلى القبلة، يقبل القبلة بجسمه ووجهه. نعم.
يلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
لأن هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ كما جاء في الحديث يومئ براسه للركوع ويومئ براسه للسجود إذا كان قاعدا أو كان على جنبه أو كان مستلقيا. يومئ براسه للركوع والسجود، ألم يستطع السجود على الأرض.
فإن عجز أو ما بعينه،
فإن عجز أو ما بعينه يعني بطرفه، وهذه الحالة لا دليل عليها. ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع أزيم رأسه أنه ليس عليه الصلاة ولا يصلي من طرف، لأن هذا لم يرد به دليل. لكن إن فعله من باب الاحتياط فخروجا من الخلاف أو أحسن. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
لو ابتدأ الصلاة صحيح وسليم، بدأها صلاة صحيح، طرا له مرض منعه من القيام، انه يجلس في اثناء الصلاه ويكملها جالسا، او كان يصلي قاعدا ثم طرا عليه مرض زاد عليه وصار ما يستطيع يقرا، يصلي على جنب على جنب، وطرا عليه مرض ما صار يستطيع على جنب، يصلي ينتقل الى الاستلقاء، تكون رجلاه الى القبلة، يتحول في اثناء الصلاه الى الحاله التي يستطيعها، يتحول من الحاله التي لا يستطيعها الى الحاله التي يستطيعها في اثناء الصلاه ويكمل الصلاه. والعكس كذلك، لو بدا الصلاه وهو مريض ثم زال مرضه وجد نشاطا قوة، إنه يلزمه أن يصلي بقية صلاة الصحيح، فيقوم قائما ويركع ويسجد ويصلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى التي يستطيعها.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا.
إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يومئ براسه وهو واقف، ثم يقعد بالسجود ويومئ بالسجود وهو جالس. نعم. هذا هو ما يستطيع. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم.
يحتاج المريض إلى علاج، فقال له الطبيب لا نعالج ولا يتم العلاج إلا إذا نمت، إذا تنوم، أما لو قعدت أو قمت واقفا فإن العلاج لا يتم، فلا يمكن علاجه إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنوم ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلقي على غيره، لأن هذه حالة ضرورة إذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما، كان طبيب حالق يؤخذ قوله في الطب، وكان مسلما لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر كان، يكون الطبيب مسلما لأن الكافر لا يوثق على العبادة، ويشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حالقا في طبه. فإذا نصح بتنويم المريض يعالجه وقال له لا تصلي، لا تسجد على الأرض، لا تقم واقفا، إنه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع. مثلا أراد يعالج عينيه أو إحدى عينيه، قال له طبيب العيون لكن ما تسجد، مدة العلاج ما تسجد على الأرض، يأخذ بقول الطبيب ويوري بالسجود وهو جالس ولا يطالب قول الطبيب، لأن هذا به ضرر، لأن هذا به ضرر عليه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وسبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة فهو قادر على القيام.
إذا كان يصلي في سفينة البحر، السفينة مثل الغرفة، يستطيع أنه يقوم ويركع ويسجد كأنه في غرفة، لو كان في صلي أيضا في سيارة، في صندوق سيارة، أو يصلي في عربة، يجرها الخيول، أو يصلي في عربة قطار، فهذا مثل الذي في الغرفة، يصلي الصلاة الكاملة متوجها له، يقوم ويركع ويسجد، وإذا كانوا جماعة يصلون جماعة بوجوب صلاة الجماعة لأنهم كأنهم في غرفة. وكذلك في الطائرة، إذا كانوا في طائرة كانت الصلاة، يشوفون مكان من الطائرة يصلون، إن تمكنوا الجماعة يصلون جماعة، وإن ما تمكنوا يصلون لو فرادى في مكان يتمكنون فيه الصلاة قياما وركوعا وسجودا، وهذا ممكن للطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة، المهم انه يجد فضاء يصلي. فاذا لم يجد فضاء يصلي به يصلي بمقعده على الطائره. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
ويصح الفرض على الراحله خشيه التاذي لوحل لا لمرض.
النافله كما سبق تصح على الراحله مطلق. تنافل بالليل يتهجد بالليل صلي على الراحلة أينما توجهت به راحلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره. أما الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض، راكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول، لو نزل ما استطاع يركع، هذا يصلي على الراحلة، توجه إلى القبلة، يوجه الراحلة إلى القبلة يصلي. أو كان وقت مطر الآن وقت مطار، الأرض تمشي، السيل والمطر ينزل من السماء، يصلي على الراحلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو نزل لتربط بالأرض وتذلل وتدلست ثيابه بالطين، يصلي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انتهوا إلى مضيق والسماء من فوقهم يعني المطر، والبلة من تحتهم يعني الأرض تمشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم تقدم براحلته أمامه وهم على رواحله، توجهوا إلى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل.
فيصح الضرب على الراحلة خشية التأذى لوحل لا لمرض. فصل.
لا لمرض إذا كان، شوف المرض على حالة، إن كان إنه يستطيع ينزل ويركب ويلزم الصلاة في الأرض ولو مريض، أما إذا كان ما يستطيع إنه يركب لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا أو يخاف أنه لو نزل راح وخلوه، راحة الرفقة وخلوه يصلي على راحلته.
فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة.
الحالة خلصنا من الحالة الأولى من حالة أهل الأعذار وهم المرضى. الحالة الثانية السفر، قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة، وقوله إن خفتم هذا القيد غير معتبر، يصلي يقصر ولو لم يكن هناك خوف. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال تلك صدقة فصدق الله بها عليكم، تقبلوا من الله صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة، جميع أسفار تقصر الصلاة، قصر الصلاة الرباعية ثابت في الكتاب، فهذه الآية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع المسلمين، فالقصر من رخص السفر، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، يسير لهم يعني يقسم الرباعية إلى ركعتين.
من سافر سفرا مباحا أربعة.
من سافر سفرا مباحا، شرط السفر أن يكون مباحا على المدى، فإن كان سفر معصية الذي يسافر لبلاد الكفر سياحة أو التنزه في بلاد الكفر فهذا سفر محسن، لا يجوز للمسلم السافر بلاد الكفار إلا في حالات خاصة، السفر للعلاج أو السفر للتعلم أو السفر للتجارة، أما السفر للسياحة والسفر للنزهة هذا لا يجوز، ما فيه من الخطر على الدين على الأخلاق، فهذا سفر محرم، محرم بلا شك أنه محرم، لكن هل يجوز القصر؟ المذهب أنه لا يجوز القصر، لأن الرخصة لا تستباح بفعل المحرم، ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء أنه سفر مطلق، الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر، لكنه يأثم على كونه سافر بقصد الحرام يأثم، أما كونه يمنع من القصد بدون دليل فهذا غير صحيح. الله أباح للمسافر أن يقصر ولم يقيد ذلك، فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الرأي. أما أنه يأثم ويحرم عليه ذلك فهذا داخل في حقه، يأثم ويمنع من ذلك، لكن لا يمنع مما أباحه الله له وهو قصر الصلاة بغير دليل على ذلك. كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور، لزيارة شركية، سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور، هذا وسيلة من وسائل الشرك، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد، أن هذا سفر معصية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. السفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة، ثلاثة المساجد. أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر لغير ذلك من الأمور المباحة، هذا مباح، ما هو سفر عبادة، سفر لغير العبادة، هذا مباح. لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة، هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. فمن سافر هذا السفر فعلى البدن ولا يقصر، هذا سفر معصية. نعم.
من سافر سفرا مباحا أربعة برد،
هذا شرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المذهب. الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد، أربعة برد جمع بريد، هو البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاث تميال، والتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة البرد تكون 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، وهو أربع مراحل، يعني كل مرحلة لا مرحلة وهو مرحلة كل مرحلة 40 كيلو، لأن عادة الناس من قبل على الأذن وعلى الأقدام أن الواحد يسير في اليوم 40 كيلو ثم يسهل، ما يسير أكثر من 40 في اليوم الواحد، يسير 40 كيلو ثم يسهل بقية يوم، ثم من الغد يسير 40 كيلو. فإذا كان السفر 40 و40 هذه 80 كيلو، وما زاد فلا، أما ما نقص عن 80 كيلو فهذا لا يسمى. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم 40 كيلو، يكون المجموع 80 كيلو. هذه هي المسافة. فإن كانت المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح السفر، لا يباح القصر، أقل من 80 كيلو لا يبالغ القصر. كذلك الشرط الثالث أشار إليه الأول نوى. أما لو خرج 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 أو أكثر وهو ما نوى سفر راحل ما يدري وين يروح ولا أو راحل يفشل أو راحل ولا نوى مسافة معينة يقول يمكن أنزل قريب ويمكن أنزل بعيد أو راح يدور شيء يدور لابد أو يدور بعيد أو يدور ما يدري وين يحصله يعني ما هو السفر لأنه ما نوى مسافة معينة أو راح يتصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه. أما لو كان منه عازم عن أنه يقطع 80 كيلو ما أكثر فهذا له القصد. أما إذا كان ما يدري فهذا ليس له قصد لأنه ما نوى سفرا. كذلك راعي الغنم وصاحب الحطب والحشيش يخرجون للاحتطاب والاحتشاش في ضواحي البلد وفي بر البلد ما يسمى نسافة لأنه ما نوى سفر ولأن النسافة لا تبلغ مسافة القصر. نعم.
سن له
من لوى
من سافر سفرا مباحا أربعة برود سن له قصر رباعية ركعتين.
نعم سن له قصر رباعية خاص الظهر العصر والعشاء ركعة. أما المغرب إنها لا تقصر لأنها وتر النهار. وأما الفجر فلأنها من الأصل مشروعة ركعة من الأصل. أول ما هُنِبت الصلاة ركعتين فأُتِمَّت صلاة السفر وأُتِمَّت صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم.
سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته.
هذا الشرط الرابع إذا فارق عامر القرية. أما ما دام له في القرية يمشي يطلع يسافره في القرية ما بعد بدأ السفر فلا يخطئ ولا يقصر ما دام داخل البلد ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد ولا يخطئ ما دام في البلد حتى يخرج من البلد. فإذا خرج بدأ لأن السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز. ما دام انه في البلد هو ما بعد.
إذا فارق عامر قريته
فارق عامر قريته المساعة للعامرة المسكونة. أما لو كان هناك مباني خراب ما فيها أحد هذه لا تعتبر من البلد. القرار والعباد من سكان ما يعتبر من البلد. أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد. ولو كان البلد ما عليه سور لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد رياض مثلا درعية كذا ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة فإنه ما يزال في البلد.
لا. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه
إذا كانوا يسكنون عادتهم يسكنون خيام ما يبنون عادتهم سكن في الخيام أو البدو الرحل البدو الرحل ساكنين جاطنين على ماء جاطنين في بلاد واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة ما داموا بخيام قومهم لا يخسرون ولا يفلحون. فإذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعب وبرزوا يبدأ السفر بحقهم هذا بمنزلة البنيان للحضر.
وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم
هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الإسلام تنكرون 11 صور. الصور التي يلزم المسافر فيها إتمام الصلاة. الصورة الأولى نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر.
لو أحرم وهو ما زال في البلد ثم سافر في أثناء الصلاة. ربنا أنه بسيارة يصلي بسيارة تحرك في السيارة يعني شرع في الصلاة وداخل البلد يصلي. تحرك في السيارة هذا يكمل الصلاة لأنه بدأ الصلاة وهو في أو سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راكبة في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة هذا يكمل الصلاة ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإتمام ويتمها هذه واحدة.
أو سفرا ثم أقام.
شرع في صلاة سفر ثم أقام. شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة نزل خلاص يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر. العبرة بالنهاية. الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها. العبرة بالنهاية بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية. نعم.
أو ذكر صلاة حضر في سفر.
سافر هو وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة الفجر ما صلىها في البلد أو الظهر أو العصر لم يذكر إلا في أثناء السفر فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة. العبرة بالوجوب لا بالأداء ويصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد لكن نسيها ولم يذكرها إلا وهو في السماء. العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل. نعم.
أو عكسها.
أو عكسها ذكر صلاة سفر نسي يصلي صلاة الظهر في السماء ولا ذكر إلا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره يصليها تماما وإن كانت وجبت عليه بالسفر لكن العبرة بالأداء وقت الأداء وقد أداها وهو في الحضر فيصليها تاما. نعم.
أو إتم بمقيم.
نعم. كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء صلى خلف مقيم. صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد أو وجد واحد يصلي من أهل البلد صلى معه يلزم عليه. نعم.
أو بمن
ولي يغلط فيها بعض الناس يقول يصلون مع الإمام أو مع الجماعة ولا منهم صلى ركعتين سلموا صلى والإمام ما يجوز ما صح الصلاة. أو يجي والإمام ما فات عليه إلا ركعتين أو فات عليه ركعة يقوم يجيب ركعة ثانية أو يكتفي بالركعتين اللتين أدركها ومع الإمام يسلم هذا غلط. لا دام أنك تمام يقيم ويلزم وقت الإمام ولو دخلت مع الإمام قبل الصلاة لو دخلت معه في آخر الصلاة يلزم الإمام لأن حكمك صار حكم الإمام. نعم.
أو بمن يشك فيه.
أو صلى خلف من يشك فيه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ جاء ناس يصلون ولا يدريون مقيمين ولا مسافرين، فهذا يلزمه إتمام الصلاة حتى لو تدين أنه مسافرين. قال نعم، لأنه ما نوى القصر يوم الشك، لكن الصحيح في هذه أنه يقصر الصلاة، إذا قصر يقصر معهم. نعم.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها.
أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لحالة من الأحوال السابقة ثم أعادها، فإنه فسدت صلاة ثم أعادها، فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الأداء، حالة الصلاة المقضية، لأنها لزمته تامة، فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء فيتمها. نعم.
أو لم يروي القصر عند إحرامها،
أو لا، أو صلى أو ما نوى القصر عند الإحرام، هو سابق لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر، يقولون لا ما لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر، والصحيح إن شاء الله أنه يقصر، ما دام يجوز له القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليست بشرط. نعم.
أو شك في نيته.
من بعد الآن إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر كذلك يقصر إذا شك.
لا. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام.
نعم، هذه مسألة كثرة القول والقيل فيها والاختلاف الآن. المسافر يقصر لكن نوى إقامة تزيد على 4 أيام، أو المسافر نوى إقامة، المسافر نوى إقامة، ما الحكم؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كانت الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، لأن الإقامة التي أقل من 4 أيام لا تقطع أحكام الصلاة، يجوز يفطر يجوز يقصر الصلاة، إقامة أقل من 4 أيام. أو أقام إقامة لم يحددها، ما يمكن مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة ما يدري متى تنجي، هذا أيضا يقصر ولو طالت المدة في الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يقصر. هذه الآن 3 حالات، هذه 3 حالات كلها يجوز له القصر فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. إذن لماذا حدثتم 4 أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة لحجة الوداع صبيحة 4 في الحجة، وبقي في الأبطح، نزل في الأبطح اليوم 4 و5 و6 و7، هذه كم؟ 4 أيام. في اليوم الثامن يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. إذن فالمقيم إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر، لأن الرسول قصر بهذه، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو الإسلام، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. الأصل في المقيم مستثنين 4 أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه أقام 4 أيام لا يوجد الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما هو مرتاح إلا يوم 8، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه إن زادت الأيام عن 4 يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يترك الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 14 يوما يقصر الصلاة، 14 يوم، 17 أو 16 أو 17 يقصر الصلاة. قالوا لا، الرسول ما نوى إقامة، ما نوى إقامة بهذه الفترة، وإنما ينتظر العدو يتهيأ للغزو، غزوة حنين، يتهيأ لغزوة حنين وينتظر حالة العدو، وما نوى إقامة محددة. ونحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة يقصر ولو طالت المدة، إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي يقصر، وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. طيب اعتذروا عن هذا، قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة. قالوا نعم، وهذه مثل حالة الفتح لأنها قام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم، خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو، وما نوى إقامة مزمعة، وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إنه إذا أقام إقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر، لكن الكلام في من أقام أكثر من 4 أيام ناوي للإقامة وعازم على الإقامة يرجع للأصل، وأن المقيم يتم الصلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الذين يقولون يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. وهذه مسألة كثر بها الكلام ولقد مرت. نعم.
أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
هذه المسألة 11 وهي الأخيرة. الملاح يعني السائد، الملاح معناه السائد السفينة، ملاح سائد السفينة، الملاحة تكون في البحر، والآن يسمون قائد الطائرة ملاح في الطيران، الله ملاح، لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة. الملاح هذا أو سائد التكسي اللي دائما بين البلدان هذا مثل الملاح، هذا له حالتان، حالة الأولى إذا كان له بلد ويقيم بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو توالت ولو قدر، بل هو أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة في حقه، يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره، بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة في حقه أعظم. فإذا أقام في بلده يتم الصلاة ويصوم يقضي ما عليه من رمضان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلده، ما له بلد ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، هذا لا يقصر الصلاة أنه لا يعد مسافرا، لا يعد مسافرا، أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد، ليس له بلد معين، إنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم، وهذا دائما مسافر ليس له إقامة، فهذا يتم الصلاة لأنه لا يعد مسافر، لأنه إنما يكون مسافرا لو كان له بلد، كان له إقامة في بلد معين. نعم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر.
إذا كان له طريقان ويبي سافر له طريق مختصر ما يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر، هو أخذ الطريق الطويل يبلغ مسافة القصر، طريق طويل يبلغ مسافة القصر أو أكثر، لكنه أخذ الطريق الطويل، ما نحرمه من القصر ولا نلزمه أنه يأخذ الطريق القصير له القصر، لأنه يعد مسافة. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
نعم، وكان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي صلاة في هذا السفر، ثم أقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد أشهر، ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الأول، له أن يقضيها قصرا. فإذا ذكر، سبق لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم ولا لا؟ هذه لا، ذكر صلاة سفر في سفرنا يقصر، لأن العبرة في وقت الأداء، لا، لأن وجبت عليه مقصورة وأداها في حالة يباح له القصر فيقصرها. لا.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام،
في الحالة اللي قلنا لكم إذا أقام ولم ينوي إقامة، وإنما أقام لأنه محبوس مسجون، أو أقام لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت إقامته، لفعل الرسول في تبوك وفعله في غزوة الفتح، حيث أقام أكثر 20 يوم أو حوالي 20 يوم يقصر الصلاة لأنه لم يجمع إقامة معينة، وإنما ينتظر حالة العدو. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
نعم.
فصل. يجوز الجمع بين الظهرين.
انتهى من القصر، يتبع القصر الجمع بين الصلاتين، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. انتبهوا، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر، أن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، في ثلاث حالات، حالة الأولى حالة السفر، وهي ما نحن فيها الآن. ثانية حالة المرض، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام. وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني جمع تقديم. هذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والمرض، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المستحارة، المستحارة والاستحارة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها. فإذا كان هذا يجوز للمستحارة فغيرها من المرضى من باب أولى. فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، فيجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين الصلاة. هذه أحوال الجمع.
يجوز الجمع بين الظهرين،
والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، بعض العلماء يرى أنه واحد الإنسان، وأما الجمع فإنه مباح، الجمع مباح ليس مستحبا ولا مكروه، مباح. نعم.
يجوز الجمع بين الظهرين،
شوف قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز، الجمع مباح، مباح فقط. نعم.
بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه،
غير القصر هذه واحدة، هذه الحالة الأولى، من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، لأن هذا أرفق بهم. نعم.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة،
هذا النوع الثاني من الأحوال التي يبيح الجمع، هو المرض، المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة. أما المرض العادي اللي ما يلحق المريض بترك المشقة فلا يجوز له الجمع. نعم. هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع. نعم.
وبين العشاءين في مطر،
هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم.
وبين العشاءين بمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة،
مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما يبل الثياب هذا ما منه ورق، هذا ما منه ورق، إنما المطر الغزير اللي يرقص الثياب إذا طلعت يرقص هذا هو اللي يبيح الثياب. بعض الإخوان لأنه شاف الخيال جمال يعجلون معه والله يعجلون، لو يشوف الخيال فقط راح يشوف، ولو ينزل غزال يسير راح لا يجوز حتى يكون المطر غزيرا ضبص جاد. او ما في مطر المطر ضبص، لكن الارض فيها وحل فيها طين فيها مستنقعات بينك وبين المسجد مستنقعات او فيها طين تلوث به تلوث به رجليك ونعالك يباح الجمع من اجل هذا. اما اذا كانت الارض يابسه ما فيها مستنقعات ولا فيها طين وانما هي مجيره او مبلطه مثل حالها الان، والمطر واقف ما في مطر لا يباح الجمع الا في احدى حالتين، اما نزول المطر الذي يقل للثياب واما وجود الوحل في الطريق.
وبين العشاءين بمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة،
أو ما فيه مطر ولا فيه وحل لكن هبت ريح باردة شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين، يجمعون في هذه الحالة بين العشاءين.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة.
ريح شديدة، أما إن كانت ريح خفيفة أو كانت شديدة لكن ما هي باردة، يعني الريح تجمع بين أمرين كونها شديدة وكونها باردة بهذه الشرطة. أما إن كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة فلا يباح الجمع.
ولو صلى في بيته
يجمع، ولو صلى الإنسان في بيته لو هل يسر الخلاف، لو صلى الإنسان في بيته إذا اجمع والناس قلت تصلي في بيته أو فاتت في الصلاة اجمع، قلت اجمع لأن الرخصة تعمل، أو أنك أو بينك وبين المسجد طريق مسكوك سابات يعني مسكوك ما تعرض المطر ولا الوحل لكن الناس اجمعوا يباح لك الجمع لأنهم إذا اجمعوا فأنت منهم، حتى قالوا إن النساء يجمعن إذا اجمعوا الرجال، ولكن هذا توسع
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت السابات.
السابات يعني ما يعني تحت مظلة أو رمى مغمي الطريق مغمي مسكون. ويقرى بحالة الناس إذا اجمعوا فإنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان في بيته، أو أنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مطر لأنه مسكون يصير مع طريق مسكون، إذا اجمعوا الناس مثلهم.
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم.
الأفضل فعل الأرفق به بجمع تقديم أو جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطر.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط، وإذا جمع في وقت الثاني اشترط شرط واحد. انتبه.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق.
اشترط أنه ينوي الجمع عند الإحرام، عند إحرام الأولى ينوي أنه يجمع وينبه الجماعة يقول ترانا بنجمع علشان ينوون الجمع، ولكن الصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه انه يجمع ولو لم ينوي، ولو لم ينوي من الاول يعني ولو لم ينوي من الاول، لو ما بقاله يجمع الا في اخر الصلاة الاولى هو يجمع او بعد ما سلم بقاله يجمع صحيح انه لا دليل على هذا الشرط.
ولا يفرق بينهما.
الشرط الثاني ألا يفرق بين الصلاتين، يعني تشترط الموالاة بين الصلاتين، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، لأن هذه حقيقة الجهر. أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجهر، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت قال غدينا نجمع، يقول لا ينفاك الجمع، ينفاك الجمع، الجمع يكون متوالي، إذا سلمت من هذه تقوم من هذه، إلا إذا كان لك حاجة مثل تبي توضى أو تأمر المؤذن أنه يقيم، ما يفعل هذا فاصل يسير ما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع، إذا كان الفاصل يسير أنه لا يفعل.
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف،
إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف توضأ ما يخالف.
ويفصل في راتبة بينهما،
هل ينفصل لأن فصل بينهما بصلاة قد خرم الجمع.
وأن يكون العذر
هذا الشرط الثالث
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى،
أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر أو وجود الوحل، أين كان العذر زال فلا داعي للجمع، صلى الأولى ووقف المطر ما هي المطر، أو صلى الأولى وراح الوحل شاله جف الجسم الذي يدفن أطراف وشاله الوحل جث البلدي ونظره في الشارع ما هو الحاجة إلى الجمع، نعم زال العذر.
وأن يكون العذر موجود
لا.
أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط
إلى جمع تأخير اشترط شرط واحد،
اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها،
اشترط إذا نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى، يعني يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يجد لا. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى،
نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها،
أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بقي إلا فعلها يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يتأخرها مع الثاني، إنما نية الجمع في الوقت الواسع، أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز تقول بوقتها وصليها مع الثاني، يجب عليه صلاتها. نعم.
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
هذا شرط ثاني، يستمر العذر اللي هو المرض أو السفر، أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثاني تصلي الأولى في آخر وقتها وتصلي الثانية في وقتها لأنه زال العذر. نعم. إذا صار يشترط شرط عملي جمع التأخير، نية الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها، والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني. نعم.
فصل
يكفي.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكنه أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا،
أنه لا يمكنه أن يعالجه هو لا يمكن. أنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى نائما أو جالسا، فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج، قرب العلاج، هذا المقصود. نعم.
فلو كان الشخص في بلد كفر ولا يوجد طبيب مسلم، فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟
لا، يقولون لا، لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها إلا قول مسلم. ولكن إذا عرف المريض أن هذا القول، أن هذا الكلام صحيح وأنه وثق من هذا، لعله إن شاء الله يعمل فيها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟
إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ومحل سكنك وإقامتك في الرياض، وإنما تذهب إلى قريتك لزيارة فقط وليس لك فيها زوجة، أهلك زوجك في الرياض وإقامتك في الرياض، فإنك لا بأس اقترحت أنك مسافر. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه في تركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟
هنا ينكر عليه إذا كان يصلي وحده يترك الجماعة، ترك واجبا عظيما، يجب عليه أن يجيب المؤذن ويصلي، من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا بالعذر. وفي الأثر لا صلاة لجاري المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟
إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وخارج البلد فتجمع جمع تقديم قبل حصول الظهر، أما إذا كان المطار في البلد فلا، ما خرجت من البلد إلا صلي الظهر تام، صلي العصر في وقتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود؟ وما الحكم؟
بالإيمة، يا ركوع وسجود بالإيمة، يومه برأسه على الراحلة يتوجه إلى القبلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر، فهل تفطر الصلاة حينئذ؟
وراء ما تعد 100 كيلو سفر، تعد 80 كيلو تعد السفر، فإذا نويتها نويت المسافة تقصد وحين تخرج من البلد. أما لو خرجت من البلد ما نويت مسافة ولا تدري ترجع قريب ولا بعيد، اللي يبحث عن شيء أو يدور شيء ألا ما يقصد الصلاة وما نوى سفر.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتتبع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟
إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد، يلقاه قريب ولا بعيد، هذا ما يحصل لأنه ما نوى مسافة معينة. أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلاقي الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو رافقة، هذا يعتبر مسافرا لأنه نوى السفر قصد المساحة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاءين؟
المذهب لا ما يجوز، لأن الناس في النهار يخرجون يطلعون وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، المذهب انه ما يجمع بين الظهر وانما يجمع بين المغرب والعشاء كما عندك في الكتاب الان. بعض العلماء يرى انه يجمع بين الظهرين ايضا، ولكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الاول، ما يجمع الا بين المغرب والعشاء.
يقول فضيلة الشيخ
أن الناس من النهر أوجز يطلعون الزعمال ومساجين ومشغالهم سيدتهم يجمعهم ويطلعون بكاكينهم ومعمالهم ومشغالهم استعمالهم بخلاف العشاء ينامون يرتاحون ويتخنون في بيوتهم، في فرق بين الحالتين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قصر 6 أشهر في إقامته في أذربيجان؟
حبسه الثلج، هذا حبسه الثلج، أقام إقامة غير منوية، أقام للعودة مثل ما قال لكم، إذا حبس ولم ينوي إقامة يقصر، قال لكم قريبا سمعتموه، ومن هذا ابن عباس حيث حبسه الثلج ولا يدري متى يزول الثلج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا جاز القصر جاز الجمع، فهل يدخل في هذا أنه يجوز الجمع في منى أثناء الحج؟
نعم يجوز، لكن الأولى صلاة كل صلاة في وقتها مع القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأفضل، لكن لو جمع جاز الجمع يكون فاعلا بخلاف الأولى تصح الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل لي أن أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة؟ لأن هذه المسألة الناس بحاجة إليها خاصة في المصائف.
نعم.
إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة خاصة وأن الناس بحاجة إلى هذه المسألة إذا ذهبوا إلى المصائب؟
لا، ما يجوز أن 10 كيلو يكون قريب من البلد، لا تنفر المقام إذا نويت 80 كيلو وأكثر. نعم. أما دون 80 ما يخرج من حكم الإقامة تتم الصلاة. نعم.
يقول فضيلة
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل من الأفطح إلى منى، يعني سيواصل السفر بعد الحج بسنة، خرج لأداء المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى، ثم بعد ما يفرغ الشام واصل للسفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بر بعيد عن الرياض 100 كيلو وقصرنا، فهل لنا أن نجمع مع أننا ماكثون في مكاننا ولا مشقة تحتاج الجمع ولكن الجمع أرفق بنا؟
لا بس، لكن الأولى إذا كانوا مقيمين الأولى أن يقصروا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولو جمعوا جاز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، ودل على الجواز.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في المريض الذي عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود، هل تسقط عنه الصلاة؟
نحن قلنا الذي عليه المحققون في شيخ الإسلام الكينية والمحددون أنه ما عليه الصلاة، لأن الرسول توقف عند الإيماء بالرأس ولم يذكر الإيماء بالطرف، ورد في حديث رواه الساجي ويومي بطرفه، لكن الحديث غير صحيح. الصحيح أنه وقف عند إيماد الرأس، ولكن لو صلى، أنا ذكرت هذا، لو صلى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون فصليناها مع العشاء جمعا وقصرا.
نعم.
أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون. صليناها مع العشاء جمعا وقصرا. ثم وصلنا بلدنا في أول وقت العشاء. فهل نعيد صلاة العشاء تامة؟ وكذلك لو وصلنا إلى البلد قبل وقت العشاء فهل نعيدها مع الجماعة تامة؟
لا. صليتم صلاة صحيحة في السفر وقصرتم فلا تعيدون الصلاة مرة ثانية. إذا وصلتم إلى البلد فليس عليكم صلاة، لأنكم صليتموها شرعية تامة، يعني مقصورة في السفر. أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى الوصول فلا بأس، أما إذا قدمتم جمعتم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم، ولأن اللي جريح حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يحدث له، قد تتعطل السيارة، قد يحصل عليه عارض، قد يصبح القريب بعيد، المسافر تطرح عليه أحوال ما يدري، وكونه يجمع أرفق به. وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى ما يعيد الصلاة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني تميم، فمر بالرياض في طريقه، وفي أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة بالرياض إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟
الرياض محل إقامة ولا من محل إقامة؟
من سكان الرياض.
نعم.
من سكان الرياض.
لا ما يجوز. إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حوض الفينيس. هذا سفر ثاني، أما السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض. فيتم السفر.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟
لا، تكمل النافلة خفيفة، فإذا أدركت من صلاة الجنازة شيء صلي ما بقي تكمل بعد ما يسلمون على صفة صلاة الجنازة، وإن صلوا يكفي صلاته الله، أما لا تقطع صلاة النافلة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟
ما ورد في شيء، ما ورد ان الانسان يسافر من الميت، لكن يسافر اذا كان هو من اقارب الميت وحضوره يتطلب حضوره مع اهل الميت ليعينهم وليواسيهم يعني لانهم من قرابه الميت من اهل الميت فلا باس، اما الانسان ما هو من اهل الميت يسافر بس لاجل التعزيه فقط
أنا
غير وارد وغير
مشروع. نعم. نقول فضيلة الشيخ الصفة
والآن أنت سهلت الأمور، تعزيهم بالتلبو، كيف تعزيهم بالتلبو لأنك حاضر معهم تتصل عليهم
تعزيهم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت استقبال المعزين؟
التوسع في هذا يخشى أن يتطور فلا ينبغي المبالغة فيها، المصاب عزة سواء وجدت في بيته أو في المسجد أو في الطريق أو في متجر أو في مكتب أو في محل العمل، ما تقيد التعزية بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزية في البيت الفلاني، هذا كله مما لا ينبغي، ويخشى أن يتطور ويتوسع والناس ينحدرون بسرعة إلى البدع وإلى المحدثات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟
لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهت الصلاة ولم ينجلي الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون بالدعاء، يشتغلون بالدعاء والاستغفار حتى ينكشف الكسوف.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فكيف يقضي؟
إذا سلم الإمام يقوم ويقضي الركعة التي لأن الركوع المعتبر هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، الركوع الثاني إذا زايد الأصل هو الركوع الأول، فإذا فاته فاتته الركعة، فيصلي مع الإمام الباقي، فإذا سلم يقوم ويأتي بركعة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى رجل المسجد ووجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف فكيف يفعل؟
ينتظر إن جاء أحد يصلي ولا ينتظر، ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفجر خلف الصف، ينتظر إن جاء أحد يصلي معه الحمد لله، ما جاء أحد هو معلوم، انتظر ولا جاء معلوم، صلي وحده، إذا سلم الإمام صلي وحده لأنه معلوم.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها، فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال لأوكل من يحج عنها؟
لا، ما يلزم الاقتراب من أجل الحج، والمرأة اللي ماتت إن كان لها مال تركة يؤخذ من تركتها ويحجج عنها حجة الإسلام، وإن لم يكن لها مال فلا حج عليها، قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهي ماتت وهي ما تستطيع فليس عليها حج. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ذكر صلاة حضر في سفر، وإن أحرم حضرا ثم سافر، باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريضة الصلاة قائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعلام، أي صفة صلاة أهل الأعلام كيف يصلون. وأهل الأعلام ثلاثة أنواع: المريض والمسافر، المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. وهذا يدل على عظم الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى أهل الأعذار يصلونها على حسب استطاعتهم. ويدل أيضا على سماحة هذا الدين وشموله بكل أحوال بكل أحوال المسلمين، وأنه لم يترك شيئا إلا وبين حكمه ويشرع بكل حالة ما يناسبها، شرع للصحيح المقيم الآمن شرع له صلاة تافة، وشرع لأهل الأعذار صلاة بحسب أحوالهم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، فلا تسقط عن المريض ولا تسقط عن المسافر ولا تسقط بحالة الخوف، بل تصلى على حسب الاستطاعة. وأنه ما دام عقل الإنسان باقيا فإنه لا تسقط عن الصلاة، فيصليها بحسب ما نستطيع. أما إذا زال عقله وزال إدراكه فإنه لا تجب عليه الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصغير حتى يبلغ وحتى يحترم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن زال عقله ولم يبق عنده إدراك إما لآفة أصابته وإما لكبر هرم فإنه لا تجب عليه الصلاة، يعدم وجود العقل. أما ما دام العقل باقي فإنه يصلي على حسب استطاعته. نعم.
تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه.
تلزم المريض الصلاة، ألا يقول إنه مريض ويصلي حتى يبرأ أو حتى يخرج من المستشفى كما يظن بعض الجهال؟ يجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج، ولو كان منوما عن السرير ولا يستطيع النزول منه، يجب عليه الصلاة في كل حال، يصليها على حسب استطاعته، يصليها قائما إن استطاع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة. قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. في كل هذه الأحوال يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود، يؤمن برأسه، يؤمن برأسه بالركوع ويؤمن برأسه بالسجود، ويجعل سجوده أفضل من ركوع ليتميز الركوع من السجود. واللبى بالرأس وليس اللبى باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع، لا، اللبى بالرأس. هذه أحوال المريض كما جاءت في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب. وفي رواية فإن لم يستطع فمستمع، يعني إذا لم يستطع يصلي على جنب يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. فإن كانت رجلاه إلى القبلة إلى غير القبلة لم يصح مع القدرة لأنه يصير منحرفا عنه. وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يمهمه إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ولا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع الوضوء طهر بالماء توضأ وتطهر بالماء، فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، يصلي ولا يترك الصلاة. هذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والثياب إذا كان عليه ثياب نجسة إن استطاع غسلها يغسلها، وإن لم يستطع بدلها بغيرها، وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجسة، لأن هذا منتهى استطاعته ومقدرته. فالمهم أنه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، ولكن بشرط في حالتين أن يكون وجهه وجسمه إلى القبلة، يقبل القبلة بجسمه ووجهه. نعم.
يلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. صح،
لأن هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ كما جاء في الحديث انه يومئ براسه للركوع ويومئ براسه للسجود اذا كان قاعدا او كان على جنبه او كان مستلقيا. يومئ براسه للركوع والسجود، الم يستطع السجود على الارض.
فإن عجز أو ما بعينه،
فإن عجز أو ما بعينه يعني بطرده، وهذه الحالة لا دليل عليها. ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع أجيب راسه أنه ليس عليه صلاة ولا يصلي من طرفه، لأن هذا لم يرد به دليل. لكن إن فعله من باب الاحتياط فخروجا من الخلاف أو أحسن. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
لو ابتدأ الصلاة صحيح وسليم، بدأها صلاة صحيح، طرا له مرض منعه من القيام انه يجلس في اثناء الصلاه ويكملها جالسا، او كان يصلي قاعدا ثم طرا عليه مرض زاد عليه وصار ما يستطيع يقوم يصلي على جنب على جنب، وطرا عليه مرض ما صار يستطيع على جنب يصلي، ينتقل الى الاستلقاء تكون رجلاه الى القبله، يتحول في اثناء الصلاه الى الحاله التي يستطيعها. يتحول من الحالة التي لا يستطيعها إلى الحالة التي يستطيعها في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة، والعكس كذلك، لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم زال مرضه وجد نشاطا قوة فإنه يلزمه أن يصلي بقية صلاة الصلاة الصحيحة، فيقوم قائما ويركع ويسجد ويصلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى التي يستطيعها.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا.
إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يؤمن برأسه وهو واقف، ثم يقعد بالسجود ويؤمن بالسجود وهو جالس. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم.
يحتاج المريض إلى علاج، فقال له الطبيب ما لم عالج ولا يتم العلاج إلا إذا نمت، إذا تنوم، أما لو قعدت أو قمت واقفا فإن العلاج لا يمكن، فلا يمكن علاجه إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنوم ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلق على غيره، لأن هذه حالة ضرورة. إذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما، كان طبيب حالق يؤخذ قوله في الطب، وكان مسلما لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر كان، يكون الطبيب مسلما، لأن الكافر لا يوثق على العبادة، ويشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حالقا في طبه. فإذا نصح بتنويم المريض يعالجه وقال له لا تصلي، لا تسجد على الأرض، لا تقم واقفا، إنه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع. مثلا أراد يعالج عينيه أو إحدى عينيه، قال له طبيب العيون لكن ما تسجد، مدة العلاج ما تسجد على الأرض، يأخذ بقول الطبيب ويوحي بالسجود وهو جالس، ولا يقال قول الطبيب لأن هذا به ضرر، لأن هذا به ضرر عليه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله استطعتم، وسبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة فهو قادر على القيام.
إذا كان يصلي في سفينة بحر، السفينة مثل الغرفة، يستطيع أنه يقوم ويركع ويسجد فيها كأنه في غرفة، كذلك لو كان يصلي أيضا في سيارة، في صندوق سيارة، صندوق سيارة، أو يصلي في عربة، يصلي في عربة يجرها الخيول، أو يصلي في عربة قطار فهذا مثل الذي في الغرب، يصلي الصلاة الكاملة متوجها له، يقوم ويركع ويسجد، وإذا كانوا جماعة يصلون جماعة بدون صلاة الجماعة لأنهم كأنهم في غرفة. وكذلك في الطائرة إذا كانوا في طائرة كانت الصلاة يشوفون مكان من الطائرة يصلون، إن تمكنوا الجماعة يصلون جماعة وإن ما تمكنوا يصلون لو مرادا في مكان يتمكنون فيه من الصلاة قياما وركوعا وسجودا، وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة، المهم أنه يجد فضاء يصلي فيه. فإذا لم يجد فضاء يصلي فيه يصلي بمقعده على الطائرة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض.
النافلة كما سبق تصح على الراحلة مطلق، النافلة بالليل يتهجد بالليل صلي على الراحلة أينما توجهت به راحلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بأسفاره. أما الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض، وراكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول، لو نزل ما استطاع يركب هذا يصلي على الراحلة، توجه إلى القبلة ووجه الراحلة إلى القبلة يصلي. أو كان وقت مطر، الآن وقت مطر الأرض تمشي السيل والمطر ينزل من السماء يصلي على الراحلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو نزل لتربط في الأرض وتذلل تدنست ثيابه في الطين، يصلي على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انتهوا إلى مضيق والسماء من فوقهم يعني مطر والبلة من تحتهم يعني الأرض تمشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم تقدم براحلته أمامه وهم على رواحلهم توجهوا إلى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل.
فيصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. فصل.
لا لمرض إذا كان شوف المرض على حالة، إن كان إنه يستطيع ينزل ويركب ويلزم الصلاة في الأرض ولو مريض، أما إذا كان ما يستطيع أن يركب لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا أو يخاف أنه لو نزل راح وخلوه راحة الرفقة وخلوه يصلي على راحلة. نعم.
فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة.
الحالة خلصنا من الحالة الأولى من حالة أهل الأعذار وهم المرضى، الحالة الثانية السفر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة، وقوله إن خفتم هذا القيد غير معتبر. صلي يقصر ولو لم يكن هناك خوف. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال تلك صدقة فصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة في جميع أسفاره يقصر الصلاة. قصر الصلاة الرباعية ثابت في الكتاب فهذه الآية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع المسلمين. فالقصر من رخص السفر وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده يسير له يعني يقصر الرباعية إلى ركعتين.
من سافر سفرا مباحا أربعة
سافر سفرا مباحا اشترط في السفر أن يكون مباحا على المدى. فإن كان سفر معصية الذي يسافر لبلاد الكفر للسياحة أو للتنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصية أي للمسلم السافر بلاد الكفار إلا في حالات خاصة السفر للعلاج أو السفر للتعلم أو السفر للتجارة. أما السفر للسياحة والسفر للنزهة هذا لا يجوز فيه من الخطر على الدين على العقيدة على الأخلاق. فهذا سفر محرم بلا شك انه محرم لكن هل يجوز القصر؟ المذهب انه لا يجوز القصر لان الرخصه لا تستباح بفعل المحرم. ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين جماعه من العلماء انه سفر مطلق الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر لكنه يأثم على كون سافر بقصد الحرام يأثم. أما كونه يمنع من القصد بدون دليل فهذا غير صحيح. الله أباح للمسافر أن يقصر ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الرأي. أما أنه يأثم ويحرم عليه ذلك فهذا داخل في حقه يأذن ويمنع من ذلك لكن لا يمنع مما أباحه الله له وهو قصر الصلاة بغير دليل على ذلك. كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور لزيارة شركية سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور هذا مو وسيلة من وسائل الشرك لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد لأن هذا سفر معصية. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى. سفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة ثلاثة المساجد. أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر لغير ذلك من الأمور المباحة هذا مباح ما هو سفر عبادة سفر لغير العبادة هذا مباح. لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. فمن سافر على السفر فعلى البدن ولا يقصر هذا سفر معصر.
من سافر سفرا مباحا أربعة برد
هذا الشرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المثل. الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد، أربعة برد جمع بريد، وهو بريد أربعة فراس، والفرسخ ثلاث تميال. والتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة البرد تكون 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، وهو أربع مراحل، يعني كل مرحلة لا مرحلة ده. وهو مرحلة ده. كل مرحلة 40 كيلو، لأن عادة الناس من قبل على الأذن وعلى الأخدام أن الواحد يسير في اليوم 40 كيلو ثم يستمر، ما يسير أكثر من 40 في اليوم الواحد، يسير 40 كيلو ثم يستمر بقية يوم، ثم من الغد يسير 40 كيلو. فإذا كان السفر 40 و40 هذه 80 كيلو، وما زاد فلا. أما ما نقص عن 80 كيلو فهذا لا يسمى سفر. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم 40 كيلو يكون المجموع 80 كيلو. هذه هي المسافة. فإن كان المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح القصر، أقل من 80 كيلو لا يباح القصر. كذلك الشرط الثالث أشار إليه في الأول، نوى. أما لو خرج 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 أو أكثر وهو ما نوى السفر، راحل ما يدري وين يروح، ولا أو راحل يفشل أو راحل ما ولا نوى مسافة معينة، يقول يمكن أنزل قريب ويمكن أنزل بعيد، ما أو راح يدور شيء، يدور لاعب أو يدور بعيد أو يدور، ما يدري وين يحصله، هذا ما هو السفر، لأنه ما نوى مسافة معينة. أو راح يتصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه. أما لو كان منه عازم عن أنه يدفع 80 كيلو ما أكثر فهذا له القصد. أما إذا كان ما يدري فهذا ليس له قصد، لأنه ما نوى سفرا. كذلك راعي الغنم وصاحب الحطب والحشيش يخرجون للاحتطاب الاحتشاش في رواح البلد وفي بر البلد، ما يسمى المسافة، يعني ما نوى سفر، ولأن المسافة لا تبلغ مسافة القصر. نعم.
سن له
من لوى
من سافر سفرا مباحا،
نعم،
أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين.
نعم، سن له قصر رباعية خاص، الظهر العصر والعشاء ركعة، أما المغرب إنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها من الأصل مشروعة ركعة من الأصل، أول ما هُنِبت الصلاة ركعتين فأُقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم.
سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته.
هذا الشرط الرابع، إذا فارق عامر القرية. أما ما دام له في القرية يمشي يطلع يسافره في القرية ما بعد بدأ السفر، فلا يخطئ ولا يقصر ما دام داخل البلد، ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد، ولا يخطئ ما دام في البلد حتى يخرج من البلد. فإذا خرج بدأ السفر، لأن السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز، ما دام انه في البلد هو ما بعد.
نعم. إذا فارق عامر قريته.
فارق عامر قريته، المساعة للعامرة المسكونة. أما لو كان هناك مباني خراب ما فيها أحد، لا تعتبر من البلد، القرار والعباد السكان لا يعتبر من البلد. أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد. نعم. ولو كان البلد ما عليه سور، لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد، ريال مثلا، درعية، هذا ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة فإنه ما يزال في البلد. نعم.
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
إذا كانوا يسكنون عادتهم يسكنون خيام، ما يبنون، عادتهم سكن في الخيام، سكن في الخيام. أو البدو الرحل، البدو الرحل ساكنين قاطنين على ماء أو قاطنين في فلات، واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة، ما داموا بخيام قومهم لا يخسرون ولا يفلحون. فإذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعب وبرزوا يبدأ السفر في حقهم، لأن هذا بمنزلة البنيان للحضر.
وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم
هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الإسلام تنكرون 11 صور، الصور التي يلزم المسافر فيها إتمام الصلاة. الصورة الأولى. نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر،
لو أحرم وهو ما زال في البلد ثم سافر في أثناء الصلاة، ربنا أنه بسيارة يصلي بسيارة تحرك في السيارة، يعني شرع في الصلاة وداخل البلد يصلي تحرك في السيارة، هذا يكمل الصلاة لأنه بدأ الصلاة وهو في، أو سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة، هذا يكمل الصلاة ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة، لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإتمام ويتمها. هذه واحدة.
أو سفرا ثم أقام،
شرع في صلاة سفر ثم أقام، شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة، نزل خلاص يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر. العبرة بالنهاية، الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها، العبرة بالنهاية، بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية. نعم.
أو ذكر صلاة حضر في سفر،
سافر هو وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة البشر ما صلىها في البلد أو الظهر أو العصر، لم يذكر إلا في أثناء السفر فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة، العبرة بالوجوب لا بالأداء، ويصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد، لكن نسيها ولم يذكرها إلا وهو في السماء. العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل. نعم.
أو عكسها،
أو عكسها، ذكر صلاة سفر، نسي صلي صلاة الظهر في السفر، ولا ذكر إلا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره، صليها تماما وإن كانت وجبت عليه في السفر، لكن العبرة بالأداء، وقت الأداء، وقد أداها وهو في الحضر فيصليها تماما. نعم.
أو إتم بمقيم.
نعم، كذلك المسافر يجوز له القصر، لكن جاء صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام تبعا للمقيم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فإذا صلى المسافر خلف مقيم، مسافر دخل المسجد أو وجد واحد يصلي من أهل البلد صلى معه يلزم عليه. نعم.
أو بمن
يغلط فيها بعض الناس، يقول يصلون مع الإمام أو مع الجماعة، ولا منهم صلى ركعتين سلموا صلى والإمام، ما يجوز، ما صح الصلاة. أو يجي والإمام ما فات عليه إلا ركعتين، أو فات عليه ركعة، يقوم يجيب ركعة ثانية، أو يكتفي بالركعتين التي أدركهما مع الإمام، أو يسلم، هذا غلط. ما دام انك اهتممت بالمقيم فيلزمك الامام، ولو دخلت مع الامام قبل الصلاه، لو دخلت معه في اخر الصلاه يلزمك الامام، لان حكمك صار حكم الامام. نعم.
او بمن يشك فيه،
او صلى خلف من يشك فيه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ جاء ناس يصلون ولا يدريهم مقيمين ولا مسافرين، فهذا يلزمه إتمام الصلاة حتى لو تدين أنه مسافرين، قال نعم، لأنه ما نوى القصر يوم الشك، لكن الصحيح في هذا أنه يقصر الصلاة، إذا قصر يقصر معهم. نعم.
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها.
أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لحالة من الأحوال السابقة ثم أعادها، فإنه فسدت صلاته ثم أعادها، فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الأداء، حالة الصلاة المقضية، لأنها لزمته تامة، فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء فيتمها. نعم.
أو لم يروي القصر عند إحرامها،
أو لا، أو صلى أو ما نوى القصر عند الإحرام، هو سابق لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر، يقولون لا ما لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر، والصحيح إن شاء الله أنه يقصر، ما دام يجوز له القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليست في شرط. نعم.
أو شك في نيته، يعني
من باب الآن يجوز، إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر كذلك يقصر إذا شك.
أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام.
نعم، هذه مسألة كثر القول والقيل فيها والاختلاف الآن. المسافر يقصد لكن نوى إقامة تزيد على 4 أيام، أو المسافر نوى إقامة، المسافر نوى إقامة، ما الحكم؟ فيها تفصيل. إن كانت الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، لأن الإقامة التي أقل من 4 أيام لا تقطع أحكام الصلاة، يجوز يفطر يجوز يقصر الصلاة إقامة أقل من 4 أيام، أو أقام إقامة لم يحددها ما يجوز مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة ما يدري متى تنجي، هذا أيضا يقصر ولو طالت المدة في الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يقصر. هذه الآن 3 حالات، هذه 3 حالات كلها يجوز له القصر فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. إذن لماذا حدثتم 4 أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع صبيحة 4 ذي الحجة وبقي في الأبطح، نزل في الأبطح اليوم 4 و5 و6 و7، هذه كم؟ 4 أيام. في اليوم الثامن يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. إذن فالمقيم إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر، لأن الرسول قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. الأصل في المقيم أنه مستثنين 4 أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه أقام 4 أيام لا أول الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما هو مرتاح إلا يوم 8، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه، فإن زادت الأيام عن 4 يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 17 يوما يقصر الصلاة، 17 يوما 17 أو 16 أو 17 يقصر الصلاة. قالوا لا، الرسول ما نوى إقامة بهذه الفترة، وإنما ينتظر العدو يتهيأ للغزو، غزوة حنين، يتهيأ لغزوة حنين وينتظر حالة العدو، وما نوى إقامة محددة. نحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة يقصر ولو طالت المدة، إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي يقصر، وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الحج. طيب اعتذروا عن هذا، قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك يقصر الصلاة. قالوا نعم، وهذه مثل حالة الفتنة، لأنه أقام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم، خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو، وما نوى إقامة مزمعة، وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إنه إذا أقام إقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصد. لكن الكلام في من أقام أكثر من 4 أيام ناوي للإقامة أو عازم على الإقامة هذا يرجع للأصل وأن المقيم يتم الصلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الذين يقولون يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت الوقت. وهذه مسألة كثر بها الكلام ولقد ورد. نعم.
أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
هذه المسألة 11 وهي الأخيرة. الملاح يعني السائد، الملاح معناه السائد السفينة، ملاح سائد السفينة، الملاحة تكون في البحر. والآن يسمون قائد الطائرة ملاح، الطيران الله ملاح، لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة. الملاح هذا أو سائد التكسي اللي دائما بين البلدان هذا مثل الملاح. هذا له حالتان، الحالة الأولى إذا كان له بلد ويقيم بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو توالت ولو كبر، بل هو أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة بحقه، يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره، بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة في حقه أعظم. فإذا أقام في بلده يتم الصلاة ويصوم يقضي ما عليه من رمضان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلده، ما له بلد ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، هذا لا يقصر الصلاة لأنه لا يعد مسافرا، لا يعد مسافرا، أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد ليس له بلد معين، إنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم، وهذا دائما مسافر ليس له إقامة، فهذا يتم الصلاة، يتم الصلاة لأنه لا يعد مسافر، لأنه إنما يكون مسافرا لو كان له بلد وكان له إقامة في بلد معين. نعم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر.
إذا كان له طريقان ويبي سابق له طريق مختصر ما يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر، هو أخذ الطريق الطويل يبلغ مسافة القصر، طريق طويل يبلغ مسافة القصر أو أكثر، لكنه أخذ الطريق الطويل، ما نحرمه من القصر ولا نلزم أنه يأخذ الطريق القصير له القصر لأنه يعد مسافة. يعني
أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
نعم، وكان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي صلاة في هذا السفر، ثم أقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد أشهر ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الأول له أن يقضيها قصرا فإذا ذكر سبق لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه مثل ولا لا؟ هذه لا، ذكر صلاة سفر في سفر الناس يقصد، لأن العبرة في وقت الأداء، لا لأن وجبت عليه مقصورة وأداها في حالة يباح له القصر فيقصرها. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام
في الحالة اللي قلنا لك، إذا أقام ولم ينوي إقامة، وإنما أقام لأنه محبوس مسجون، أو أقام لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت إقامته، لفعل الرسول في تبوك وفعله في غزوة الفتح حيث أقام أكثر 20 يوم أو حوالي 20 يوم، يقصر الصلاة لأنه لم يجمع إقامة معينة وإنما ينتظر حالة العدو. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
نعم.
فصل. يجوز الجمع بين الظهرين.
انتهى من القصر، يتبع القصر الجمع، الجمع بين الصلاتين، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. انتبهوا، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر، أن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر أنه يجمع، أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، في ثلاث حالات، في ثلاث حالات، حالة الأولى حالة السفر وهي ما نحن فيها الآن، ثانية حالة المرض، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني جمع تقديم، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والمرض، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المستحارة، المستحارة والاستحارة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها، فإذا كان هذا يجوز للمستحارة فغيرها من المرضى من باب أولى، فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، فيجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين الصلاة، هذه أحوال الجمع. نعم.
يجوز الجمع بين الظهرين.
والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، بعض العلماء يرى الواحد الإنسان، وأما الجمع فإنه مباح، الجمع مباح ليس مستحبا ولا مكروه، مباح. نعم.
يجوز الجمع بين الظهرين.
شوف قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز. الجمع مباح فقط. نعم.
بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه.
سفر قصر هذه واحدة، هذه الحالة الأولى. من جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل الوقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، لأن هذا أرفق بهم. نعم.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة،
هذا النوع الثاني من الأحوال التي يبيح الجمع هو المرض. المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة، أما المرض العادي اللي ما يلحق المريض بترك المشقة فلا يجوز له الجمع. نعم. هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع. نعم.
وبين العشاءين في مطر.
هذه الحالة الثالثة. نعم.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة.
مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما يبل الثياب هذا ما من ورق، هذا ما من ورق، إنما المطر الغزير اللي رقص الثياب إذا طلعت رقص هذا هو اللي يبيح الجمع. بعض الإخوان إلى من شاف الخيال جمع يعجلون معه والله يعجل. لو يشوف الخيال فقط راح يشوف، ولو ينزل بذيال يسير راح يشوف، لا يجوز حتى يكون المطر غزيرا رقص الثياب. نعم. أو ما في مطر، المطر وقف لكن الأرض فيها وحل، فيها طين، فيها مستنقعات بينك وبين المسجد، مستنقعات أو فيها طين تتلوث به، تلوث به رجليك ونعالك، يباح الجمع من أجل هذا. أما إذا كانت الأرض يابسة ما فيها مستنقعات ولا فيها طين، وإنما هي مجيرة أو مبلطة مثل الحال هذا، والمطر واقف ما في مطر، لا يباح الجمع، لا يباح الجمع إلا في إحدى حالتين، إما نزول المطر الذي يبل الثياب، وإما وجود الوحل في الطريق. نعم.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة،
أو ما فيه مطر ولا فيه وحل لكن هبت ريح باردة شديدة يشف على الناس الخروج للصلاة مرتين، يجمعون في هذه الحالة، يجمعون في هذه الحالة. نعم. بين العشاءين. نعم.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة.
ريح شديدة، أما إن كانت ريح خفيفة أو كانت شديدة لكن ما هي باردة، يعني الريح تجمع بين أمرين، كونها شديدة وكونها باردة بهذه الشرطة. أما إن كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة، أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة، ألا يباح الجمع؟ نعم.
ولو صلى في بيته
يجمع، ولو صلى الإنسان في بيته لو هل يسار الخلاف، لو صلى الإنسان في بيته إذا اجمع والناس قلت تصلي في بيته أو فاتت في الصلاة يجمع، قلت اجمع لأن الرخصة تعمل، أو أنك أو بينك وبين المسجد طريق مسكوك سابات يعني مسكوك ما تعرض المطر ولا الوحل، لكن الناس اجمعوا إباحة الجمع، لأنهم إذا أجمعوا فأنت منهم، حتى قالوا إن النساء يجمع إذا أجمعوا الرجال، ولكن هذا توسع يا أخي، هذا توسع. نعم.
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت السابق،
السابق يعني ما يعني إنه تحت مظلة أو تحت غمى مغمي، الطريق مغمي مسكون. نعم. ويقرا بحالة الناس إذا اجمعوا فإنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان بيته، أو أنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مطر، لأنه مسكوك يصير مع طريق مسكوك، إذا اجمعوا الناس مثلهم. نعم.
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم.
الأفضل فعل الأرفق به بجمع تقديم أو جمع تأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطار.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه.
إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط، وإذا جمع في وقت الثاني اشترط شرط واحد. نعم. انتبه.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق.
اشترط أنه ينوي الجمع عند الإحرام، عند إحرام الأولى ينوي أنه يبي يجمع وينبه الجماعة، يقول ترى نبي نجمع علشان ينوون الجمع، ولكن الصحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه، أنه يجمع ولو لم ينوي، ولو لم ينوي من الأول يعني. ولو لم ينوي من الأول، لو ما بداله يجمع إلا في آخر الصلاة الأولى ويجمع معه، أو بعد ما سلم بداله يجمع صار، أنه لا دليل على هذا. نعم.
ولا يفرق بينهما.
هذا الشرط الثاني، ألا يفرق بين الصلاتين، يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، يعني هذه حقيقة الجمع. أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت قال غدينا نجمع، يقول لا ينفاك الجمع، ينفاك الجمع، الجمع يكون متوالي، إذا سلمت من هذه تقوم من هذه، إلا إذا كان لك حاجة مثل تبي توضأ مثلا، أو تأمر المؤذن أنه يقيم، ما يفعل هذا فاصل يسير، ما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع، إذا كان الفاصل يسير أنه لا يفعل.
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف،
إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف توضأ ما يخالف.
ويبطل في راتبة بينهما،
لأن فصل بينهما بصلاة قد خرم الجمع. نعم.
وأن يكون العذر
هذا الشرط الثالث،
أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى،
أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر أو وجود الوحل، أين كان العذر زاد فلا داعي للجمع، صلى الأولى ووقف المطر ما هي المطر، أو صلى الأولى وراح الوحل شاله جفه وجسم الذي يدفن تراب وشاله الوحل جثة البلدية ونظرة الشارع ما الحاجة إلى الجمع. نعم. زال العذر.
وأن يكون العذر موجود.
نعم.
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط
إذا جمع تأخير
يشترط شرط واحد اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
اشترط إذا نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى، يعني يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يجز. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بقي إلا فعلها، يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يتأخرها مع الثاني، إنما نية الجمع في الوقت الواسع، أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز تقول بوقتها وصليها مع الثاني، يجب عليه صلاتها. نعم،
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
هذا شرط ثاني، يستمر العذر اللي هو المرض أو السفر، أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية تصلي الأولى في آخر وقتها وتصلي الثانية في وقتها لأنه زال العذر. نعم، إذا صار اشترط شرط عملي الجمع الثاني، نية الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها، والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني. نعم،
فصل.
يبقى
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكنه أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا،
أنه لا يمكنه أن يعالجه إنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى نائما أو جالسا، فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج، قرب العلاج، هذا المقصود. نعم،
فلو كان الشخص في بلد كفر ولا يوجد طبيب مسلم فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟
لا، يقولون لا، لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها إلا قول مسلم، ولكن إذا عرف المريض أن هذا القول أن هذا الكلام صحيح وأنه وثق من هذا لعله إن شاء الله يعمل فيها.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟
إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ومحل سكنك وإقامتك في الرياض، وإنما تذهب إلى قريتك لزيارة فقط وليس لك فيها زوج، هل زوجك في الرياض وقامت في الرياض، فإنك لا بأس اقترحت أنك مسافر. نعم،
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه في تركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟
هنا ينكر عليه إذا كان يصلي وحده يترك الجماعة ترك واجبا عظيما، يجب عليه أن يجيب المؤذن ويصلي، من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر، وفي الأثر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا
يترك صلاة الجماعة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟
إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وخارج البلد فتجمع جمع تقديم قبل حصول الصلاة، أما إذا كان المطار في البلد فلا، ما خرجت من البلد إلا صلي الظهر تام، صلي العصر في وقتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود؟ وما الحكم؟
بالإيمة، يا ركوع وسجود بالإيمة، يومه براسه على الراحلة يتوجه إلى القبلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر، فهل تفطر الصلاة حينئذ؟
وراء ما تعدد 100 كيلو سفر، تعدد 800 كيلو تعدد سفر، فإذا نويتها نويت المسافة تقصد وحين تخرج من البلد. أما لو خرجت من البلد ما نويت مسافة ولا تدري ترجع قريب ولا بعيد، فاللي يبحث عن شيء أو يدور شيء هذا ما يقصد الصلاة وما نوى سفر.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتتبع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟
إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد، يلقاه قريب ولا بعيد هذا ما يحصل، لأنه ما نوى مسافة معينة. أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلاقي الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو راكبة، هذا يعتبر مسافرا لأنه نوى السفر قصد المساحة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاءين؟
المذهب لا ما يجوز، لأن الناس في النهار يخرجون يطلعون وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، المذهب أنه ما يجمع بين الظهرين وإنما يجمع بين المغرب والعشاء كما عندكم في الكتاب الآن. بعض العلماء يرى أنه يجمع بين الظهرين أيضا، ولكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الأول، ما يجمع إلا بين المغرب والعشاء.
يقول فضيلة الشيخ
أن الناس في النهار ما هو جالسين يطلعون يتعلمون ومتاجرهم وأشغالهم، إيش فائدتهم من الجمع وهم يطلعون بتأكيدهم وأعمالهم وأشغالهم؟ بخلاف العشاء ينامون يرتاحون ويتخنون في بيوتهم، فرق بين الحالتين. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قصر 6 أشهر في إقامته في أذربيجان؟
حبسه الثلج، هذا حبسه الثلج، أقام إقامة غير منزلية، أقام للعودة، مثل ما قال لكم إذا حبس ولم ينوي إقامة يقصر، قال لكم قريبا سمعتم، ومن هذا ابن عباس حيث حبسه الثلج ولا يدري متى يزول الثلج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا جاز القصر جاز الجمع، فهل يدخل في هذا أنه يجوز الجمع في منى أثناء الحج؟
نعم يجوز، لكن الأولى صلاة كل صلاة في وقتها مع القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأفضل، لكن لو جمع جاز له يكون فاعلا بخلاف الأولى تصح الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل لي أن أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة؟ لأن هذه المسألة الناس بحاجة إليها خاصة في المصائف. إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة خاصة وأن الناس بحاجة إلى هذه المسألة إذا ذهبوا إلى المصائب؟
لا ما يجوز تقصر، أن 10 كيلو هي حكم قريب من البلد لا تنفذ المقام. إذا نويت 80 كيلو فأكثر نعم، أما دون 80 لا يخرج من حكم الإقامة لا تتم الصلاة.
يقول فضيلة
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل من الأفرح إلى منى يعني سيواصل السفر بعد الحج بسنة، خرج لأداء المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى، ثم بعد ما يفرغ بسنة واصل السفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بر بعيد عن الرياض 100 كيلو وقصرنا، فهل لنا أن نجمع مع أننا ماكثون في مكاننا ولا مشقة تحتاج الجمع ولكن الجمع أرفق بنا؟
لا بس، لكن الأولى إذا كانوا مقيمين الأولى أن يقصروا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولو جمعوا جاز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، دل على الجواز.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في المريض الذي عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود، هل تسقط عنه الصلاة؟
نحن قلنا الذي عليه المحققون في شيخ الإسلام بالكينية والمحددون أنه ما عليه الصلاة، لأن الرسول توقف عند الإيماء بالرأس ولم يذكر الإيماء بالطرف. ورد في حديث رواه الساجي يومي بطرفه، لكن الحديث غير صحيح. الحديث الصحيح أنه وقف عند الإيماء بالرأس، ولكن لو صلى، أنا ذكرت هذا، لو صلى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف أنا بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون فصليناها مع العشاء جمعا وقصرا.
نعم.
أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون فصليناها مع العشاء جمعا وقصرا، ثم وصلنا بلدنا في أول وقت العشاء، فهل نعيد صلاة العشاء تامة؟ وكذلك لو وصلنا إلى البلد قبل وقت العشاء، فهل نعيدها مع الجماعة تامة؟
لا، صليتم صلاة صحيحة السفر وقصرتم فلا تعيدون الصلاة مرة ثانية. إذا وصلتم إلى البلد فليس عليكم صلاة، إنكم صليتموها شرعية يعني مقصورة في السفر. أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى الوصول فلا بأس، أما إذا قدمتم جمعتم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم. ولأن اللي يجريه حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يعمل له، قد تتعطل السيارة، قد يحصل عليه عارض، قد يصبح القريب بعيد، المسافر تطرأ عليه أحوال ما يدري، وكونه يجمع أرفق به. وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى ما يريد الصلاة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني تميم، فمر بالرياض في طريقه، وفي أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة بالرياض إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟
الرياض محل إقامة ولا محل إقامة؟
من سكان
الرياض. نعم.
من سكان الرياض.
لا ما يجوز. إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حوض الجديد، هذا سفر ثاني، السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض فيتم السفر.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة، ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟
لا، تكمل النافلة خفيفة، فإذا أدركت من صلاة الجنازة شيء صلي ما بقي، تكمل بعد ما يسلمون على صفة صلاة الجنازة، وإن صلوا يكفي صلاته الله، أما لا تقطع صلاة النافلة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟
ما ورد في شيء، ما ورد ان الانسان يساهل الميت، لكن يساهل اذا كان هو من اقارب الميت وحضوره يتطلب حضوره مع اهل الميت ليعيدهم وليواسيهم يعني لأنه من قرابة الميت من أهل الميت فلا بأس، أما الإنسان ما هو من أهل الميت يتسافر بس لأجل التعزية فقط هذا غير وارد وغير مشروع. نعم.
نقول فضيلة الشيخ الصفق
والآن تسهلت الأمور، تعزيهم تتفلبوا، كيف تعزيهم تتفلبوا لأنك حاضر معهم تتصل عليهم تعزيهم. نعم.
وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت في استقبال المعزين؟
التوسع في هذا يخشى أن يتطور فلا ينبغي المبالغة في هذا، المصاب عزى سواء وجدته في بيته أو في المسجد أو في الطريق أو في متجر أو في مكتب أو في محل العمل، ما تقيد التعزية بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزية في البيت الفلاني، هذا كله ما لا ينبغي ويخشى أن يتطور ويتوسع والناس ينحدرون بسرعة إلى البدع وإلى المحدثات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟
لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهت الصلاة ولم ينجلي الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون بالدعاء والاستغفار حتى ينكشف الكسوف. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فكيف يقضي؟
إذا سلم الإمام يقوم يقضي الركعة التي لأن الركوع المعتبر هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، الركوع الثاني إذا زايد والأصلي هو الركوع الأول، فإذا فاته فاتته الركعة، فيصلي مع الإمام الباقي، فإذا سلم يقوم ويأتي بركعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى رجل المسجد ووجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف فكيف يفعل؟
ينتظر إن جاء أحد يصلي ولا ينتظر ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفرد خلف الصف، ينتظر إن جاء أحد يصلي معه الحمد لله، ما جاء أحد هو معلوم أنت ولا أنت معلوم، صلي وحده إذا سلم الإمام صلي لأنه معلوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها، فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال ليوكل من يحج عنها؟
لا، ما يلزم الاقتراب من أجل الحج، والمرأة اللي ماتت إن كان لها مال تركة يؤخذ من تركتها ويحجج عنها حجة الإسلام، وإن لم يكن لها مال فلا حج عليها، قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهي ماتت وهي ما تستطيع فليس عليها حج. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.